بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد إليكم الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. في لقائنا اليوم قرأت لحضراتكم رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء. لماذا نقرأ في هذا اليوم هذه الرسالة التي تسمى دستور القضاء؟ لأننا نعيش في هذه الأيام زخما قضائيا إن صح الوصف. فاليوم هناك قضية للأخ أحمد الجزاوي في السعودية الذي حكم عليه بالسجن والجلد 20 جلدة، والأقوال متضاربة لا نعرف الحقيقة أين هي. هل لأنه عاب في الملك ورصد له ذلك ثم إنه ذهب لقضاء العمرة فيعني قبض عليه، أم إنه كما تقول السلطات السعودية أو بعض الأقوال الواردة من السعودية أنه كان معه يعني حبوب ممنوعة؟ هل هذه حقيقة أم تلك؟ الله أعلم. أيضا لأننا ما زلنا مع أخينا حازم أبو إسماعيل حفظه الله تعالى وقضيته التي كانت منظورة اليوم، ثم كذلك قضية عادل إمام الفنان المعروف الذي ازدرى الأديان وقدم فيه أحد المحامين يعني رفع عليه دعوة وحكم عليه بثلاثة أشهر، وأيد الحكم اليوم بثلاثة أشهر حبس مع غرامة 100 جنيه. أيضا قانون العزل السياسي بالأمس وفق عليه. وهناك قضايا كثيرة جدا، وقضية كبرى تعيشها الأمة الآن أيضا قضية إخواننا في سوريا الحبيبة الشقيقة، وإخواننا المستضعفين الذين يضربون ويهانون ويذبحون ويشنقون ويقتلون، والمجتمع الدولي كله ينظر إلى هذه القضية ويضع يده على خده مشاهدا وكأنه يرى أحد الأفلام. قضية فلسطين ما زالت قضية، قضايا يعني كثيرة ومتنوعة في مصر من أجل رفع الظلم والعدوان عن الذين قهروا وظلموا. لذلك نتحدث لنخاطب المظلومين أن اصبروا وصابروا ورابطوا وطالبوا بحقوقكم، ونخاطب الظالمين اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عز وجل عليك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم عقباه يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وأيضا نخاطب الحكام أي القضاة الذين يحكمون بين الناس، سواء كانت هذه الحكومة بين الناس بين دولة ودولة أو بين دولة وشعب كما هو الحال في سوريا ومع شعبها، أو بين إنسان وإنسان في قضية. المهم أن يبحث عن الحق ويعطى صاحب الحق حقه. لذلك نقرأ لحضراتكم اليوم دستورا امتاح يعني معظم كلماته من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقائله أو ممليه هو الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي إذا ذكر ذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر عمر بطبيعة الحال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده أبو موسى الأشعري وكان قاضيا، فأعطاه رسالة هي دستور للقضاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعمر هو من هو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكو في أمتي محدثون أي ملهمون فإنه عمر. وعمر وافق ربه سبحانه وتعالى في مرات كثيرة، طلب الحجاب فأنزل الله الحجاب. كان له رأي في أسارة بدر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأي آخر فنزل القرآن برأي عمر، وأشياء كثيرة. فعمر ملهم وخليفة راشد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سيدنا عمر رضي الله عنه حين يلقي هذا الدستور إنما يريد أن يؤسس لدولة العدل أيضا، ولإظهار العدل وإحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه، لا فرق بين شريف ووضيع، لا فرق بين رئيس ومرؤوس، حاكم ومحكوم، صاحب منصب أو غير ذلك. عمر رضي الله عنه يرسل هذه الرسالة أو يمليها على أبي موسى الأشعري لتكون دستورا له في القضاء ولمن بعده أيضا، وهي ما زالت وكثير جدا من القضاة يضعونها نصب أعينهم. لذلك نحن نذكر كل الطوائف الذين يشتركون في قضية ما، القاضي هو الحاكم أو الحكم الذي يحكم وينبغي أن يحكم بالعدل ويراقب ربه تبارك وتعالى في ذلك، والمدعي والمدعى عليه، أو الظالم والمظلوم، صاحب الحق والذي سلب منه هذا الحق. قال عمر رضي الله عنه في رسالته: من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري سلام عليك. أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آسي بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم فيما أدلي إليك، الفهم عندما يتلجلج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى، واجعل للمدعي حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى وأبلغ في العذر. المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فإن الله قد تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات. ثم إياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر، فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه خلاف ذلك هتك الله ستره وأبدى فعله. فما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ والسلام عليك. حقيقة هذه رسالة تكتب بماء الذهب، وهي رسالة كل جملة فيها تحتاج إلى وقفة متأنية، فيها بعض الكلمات تحتاج إلى إيضاح، لكن الرسالة تحتاج إلى شرح وتوضيح. والعلامة ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين أو إعلام الموقعين عن رب العالمين، القراءتان صحيحتان، أفرد صفحات طويلة لشرح هذه الرسالة العظيمة جدا القيمة جدا المفيدة جدا لنا جميعا. لأننا في أحيان كثيرة نكون قضاة، المرأة في بيتها أحيانا تكون حكما بين أبنائها وبناتها، الرجل في بيته يكون حكما أيضا، أو يكون حكما وهو في عمارته أو في سكنه بين اثنين متخاصمين سواء كان رجلين أو رجل وامرأته أو ما إلى ذلك. يعني وإذا ترقيت في ذلك فسترى أننا نحتاج إلى القضاء وإلى أن نحكم بيننا أحدا، صاحب روية، صاحب عقل، صاحب فكر متزن، ليحكم بين الناس فيما يختلفون فيه. الأصل عندنا نحن المسلمين أننا نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن ليكون قاضيا فيها قال له بما تحكم يا معاذ؟ فقال أحكم بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر لا أفرط، إنما أبذل جهدا كبيرا حتى أخرج يعني إلى الحكم المناسب. وعندنا شريح القاضي، وكان سيدنا علي رضي الله عنه أيضا قاضيا بارعا حتى قيل قضية ولا أبا الحسن لها، يعني سيدنا علي كنيته أبو الحسن ما من قضية تعرض عليه إلا يفتح الله له فيها فيعني يفتي ويريح الناس. والفتاوى كانت كثيرة، ولعل منها أن امرأة ولدت مولودا ستة أشهر، فقالوا يعني ستة أشهر لهو ابن سبعة ولا ابن تسعة، إذن هذه امرأة زانية، واتهموها. لكن علي رضي الله عنه لما حكم يعني لما تحاكموا إليه وقد كانوا قاب قوسين أو أدنى من أن يرجموها، المرأة تقول إنها لم تقع في هذا الحرام وهم يقولون مش معقول، لابد أن يكون هذا المولود قبل هذه الستة أشهر، متزوجة من ستة أشهر، إذن لا يصح. فقال الله تعالى قال وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهر. وعندنا الآية الأخرى حمله وفصاله في عامين، وطبعا حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في فصامه في عامين، إذن عامين يعني 24 وستة أشهر يبقى 30، حمله وفصاله 30 شهرا، إذن يجوز أن تلد المرأة في ستة أشهر. وقد كان وبرأ الله هذه المرأة من حد الجلد أو الرجم. إذن القضاء مطلوب ومهم، غير أننا نعيش في أيام فيها قلق شديد، وأحيانا أيضا يتسرب إلى جماهير الناس شيء من يعني اليأس، أحيانا من القلق من التوتر من الريبة في بعض القضاة. والقضاة يعني ليسوا ملائكة، هم بشر، منهم من ربما تضعف نفسه يسيل لعابه إلى مال إلى منصب يخاف سلطانا أعلى منه، وارد جدا. فربما نرى بعض القضايا يحكم فيها بغير ما يتوقع، لأننا جميعا ربما نرى أن فلان معه الحق، فإذا بالقاضي أو بالقضاة يحكمون للآخر، كيف ذلك وكلنا على يقين؟ فربما تكون واحدة من هذه التي ذكرت، إما أنه مرتشي، إما أنه كذا، إما أنه خائف، إما يعني أشياء كثيرة قد ترد على القضاء. لذلك لابد أن أذكر كل من يستمع إلينا الآن ممن يعني يتسنم منصبا من مناصب القضاء أو يكون في يعني حكما بين الناس، أيا كانت هذه الحكومة، حتى الذي يحكم بحثا علميا هو قاضي، الذي يناقش رسالة علمية هو قاضي، الذي يقر مقالة حتى في يعني جريدة تنشر أو لا تنشر هو قاضي. ليه؟ لأنه قدم له بحث أو مقال يقرأه ينظر فيه يتأنى فيه، هو صالح لأن يقدم للناس أو غير صالح. هذه رسالة صالحة ألا أن تناقش ولا غير صالحة؟ هذا عمل أو هذه قضية من حق فلان أن يأخذ شيئا أو أن لا يأخذ؟ إذن لنعود معا إلى الرسالة مرة أخرى لنقرأها جزءا جزءا ويعني نقف عند معانيها المهمة لنلفت الانتباه إلى إخواننا القضاة وإلى أنفسنا قبل ذلك، حتى إذا ما كنا قضاة يوما ما في أماكن نحكم فيها بين الناس أن نحكم بالعدل. وبهذه المناسبة نحن نشاهد قنوات كثيرة ونستمع إلى برامج حوارية متعددة، ويخرج علينا هذا ويخرج علينا ذاك وتخرج تلك بكلام أحيانا كثيرة ما يكون عليه دليل ولا برهان. أخطر شيء أننا نأخذ من هنا أو من هناك ثم نروج لهذا الكلام، فنأخذ الشائعة ثم ننشرها وربما نحكم من خلالها فنقول فلان فاسد وفلان مظلوم، والحق أنه ربما يكون العكس. تذكرون قصة المرأة التي كانت تحمل رضيعها ومر بها راكب ذو شارة، رجل كده زي وزير الداخلية حاجة كبيرة جدا، والناس حواليه بتجري وراه وأمامه إلى آخره، هيلمان كبير جدا وموكب كبير. فرحت المرأة بالمشهد فتمنت أن يكون ولدها يوما ما مثل هذا الرجل، فقالت اللهم اجعل ابني مثله. كان ملتقبا ثديها فترك ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله. طبعا حاجة غريبة، تنظر إليه كده مندهشة. بعد قليل مروا بامرأة يسبونها ويضربونها ويلقون عليها الحجارة، سارقة زانية. قالت أعوذ بالله، اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثديها وقال اللهم اجعلني مثلها. فحينئذ تراجع الكلام. هذا حديث يحكيه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري صحيح. فتراجع الكلام، وهذا ممن تكلموا في المهد. فقالت له رأيت رجلا ذا شارة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، قلت لا، اللهم لا تجعلني مثله. وهذه امرأة يقولون سرقت زنت، قلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، قلت اللهم اجعلني مثلها. قال أما الرجل ذو الشارة اللي هو له علامة كده وقبها، يعني هيلمان كبير وصولجان كبير، فذلك رجل ظالم، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. وأما المرأة التي يقولون سرقت زنت فهي مظلومة، فقلت اللهم اجعلني مثله. يعني كأنه إن الإنسان يتمنى أن يكون مظلوم ما يكونش ظالم، أو يبيت كما نقول نحن يبيت مظلوما ولا يبيت ظالما. طبعا القضاء لأهميته خطر كبير على الذي يحكم، الذي يقول هذا من حق فلان أو هذا من حق غيره أو هذا ليس من حقه ويشطب عليه. يخرج الناس وترى أحيان كثيرة يقول لك ياما في الحبس مظاليم، ويطلع واحد بعد فترة، في ناس سجنت سنوات ثم بعد ذلك تبينت براءتهم، وفي ناس يعني ظالمون كثيرون جدا، يعني طريقون يعني منتشرين في الدنيا هنا وفي كل مكان، ويعني أكلوا أموال الناس ونهبوا أموال الناس وقتلوا وشردوا وفعلوا الأفاعيل ظلما وعدوانا، ومع ذلك هم طلقاء. لكن يأتي اليوم الذي يؤسرون فيه، لا سيما حين يؤسرون في حبائل الموت بين يدي الله عز وجل، والأكبر والأشد خطورة عليهم أنهم يأتون يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة والخزي والندامة، يقفون والعار يجللهم لأنهم ظالمون أو سارقون أو منتهبون لأموال الناس أو لحقوق الآخرين. فسيدنا عمر أرسل إلى أبي موسى الأشعري، هو صحابي جليل صاحب صوت جميل في القرآن الكريم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه، وقال له يا أبا موسى لقد استمعت إليك آنفا وأنت تقرأ القرآن. فقال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أني أعلم ذلك لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينته لك تزيينة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. موسى الأشعري من الأشعريين الذين امتدحهم النبي أيضا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. أدب الرسائل أدب أيضا موروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا عمر ليس مبتكرا في الرسائل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى المدينة اختار نجباء وأرسلهم إلى هرقل وإلى كسرى وإلى النجاشي وغيرهم، فكان لكل واحد من هؤلاء رسالة يحملها ويذهب بها إلى الملك أو القائد لقبيلة ما أو لطائفة ما، هرقل عظيم الروم، النجاشي ملك الحبشة، كسرى عظيم الفرس، كل واحد من الصحابة المكلفين أخذ الرسالة وذهب إلى المرسل إليه. يبقى عندنا رسالة نص ومرسل ومرسل إليه. في رسائل النبي عليه الصلاة والسلام المرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد سلام عليك، أسلم تسلم، إلى آخره. كل رسالة فيها ما يتناسب مع المرسل إليه. سيدنا عمر فعل هذا وأرسل إلى أبي موسى الأشعري وهو قاض، فبين له دستور القضاء الذي نتمنى أن يستوعبه الإخوة المحامون لا سيما الجدد والقضاء الذين يحكمون بين الناس، يضعونه نصب أعينهم ويتذكرون دائما. طبعا العدل أساس الملك، في الكلمة المشهورة المكتوبة على الميزان فوق القضاء، وطبعا المحكمة عمية، ليه؟ لأنها يعني كأنها لا تفرق بين أحد وآخر، يعني ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو. شو بقى من البداية من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، هذه تدل على تواضع عمر رضي الله عنه. أولا يصف نفسه بالعبودية لله، ما قالش بقى من الملك المعظم أو من مثلا كذا، لا، اختار عبد الله أولا، وبعدين أمير المؤمنين لأنه يعتبر خادم للمؤمنين، هو أمير عليهم، قائد لهم، يخدمهم ويرعاهم ويحاسبه الله عز وجل عليهم. من عبد الله أمير المؤمنين، اسمه إيه بقى؟ عمر بن الخطاب، إلى أبي موسى الأشعري، اللي يعني بالكنية الجميلة أبي موسى الأشعري، اسمه عبد الله بن قيس لكن كنيته أبو موسى الأشعري. سلام عليك، البداية الطبيعية إن احنا بنتعلم أن نكتب السلام في بداية رسائلنا أو بداية يعني المكتوبات التي نقدمها. واحد هيقدم رسالة أو طلب لرئيسه، فغالبا نقول تحية طيبة وبعد، لماذا لا نقول سلام عليك أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا سيما إذا أرسلت، يعني لن تسلم هكذا منك إليه مباشرة، وإنما أرسلت عن طريق بريد أو ما إلى ذلك. يبقى السلام عليك، لأنك إذا ألقيت السلام ورددت السلام أيضا من خلال المكتوب فأنت لك أجر، مثلما تلقي السلام كفاحا هكذا أمام الإنسان ويرد عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم، أي شيء. طبعا تعلمنا أيضا أن البسملة والحمدلة في بداية الخطابات، سواء كان الخطاب منطوقا أو مكتوبا، هذا شيء أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، وفي رواية لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. يعني لما نيجي نعمل رسالة، نعمل كتاب، نتكلم مع بعض بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كلمكم النهاردة يا إخواننا في موضوع كذا، يبقى ببدأ بالبسملة والحمد لله. يعني هنا جمعنا بين البسملة والحمدلة، يعني نسمي الله ونحمد الله عز وجل، مش بقى حد يطلع كده مساء الخير، يعني ازيكو، يا اخباركو ايه كده، لا، انما سواء كان في فضائية او غيره، البسملة والحمدلة اولا، والسلام على الذي يخاطب. ليه؟ لان هذا فيه حسنات وفيه بركة، انك تبدأ باسم الله، كلمة بسم الله او قولي الحمد لله يعني ابدأ بسم الله، أبدأ حامدا ربي تبارك وتعالى حتى يبارك لي فيما أنا مقدم عليه، سواء كتابة أو كلام أو ما إلى ذلك. سلام عليك، أما بعد، باختصار يعني فيش مقدمة طويلة، ويدخل في الموضوع. فإن القضاء فريضة محكمة طبعا، لأن الناس لابد أن يحدث بينهم يعني شيء من الخلاف، الخلاف ده أو الاختلاف سنة، سنة من سنن الله الكونية، يعني ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم، حتى قال العلماء ولذلك خلقهم، يعني وللاختلاف خلقه، أي من أجل الاختلاف. فالاختلاف والتنوع ده وارد وهو سنة كونية، لكن ممكن اثنين يختلفوا مع بعض، فنريد أن يكون هناك بيننا حكم، أو أن يكون بينهما من يحكم، من يقول الحق معك أنت يا فلان، أو الحق مع فلان، أو كلاكما محق. الشابين اللي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، كل منهما يقول أنا قتلت أبا جهل في المعركة في غزوة بدر، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام في السيفين وقال كلاكما قتله، يعني أنتوا الاثنين اشتركتما في قتله. هذا حكم، هذا حكم. والآيات كثيرة بقى في القرآن تبين ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه، هذه حكومة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أراك الله، يعني في الحكم بما أنزل الله وبما أراك الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الفاسقون الكافرون. مسألة الحكم والقضاء مسألة إذن مسلم بها، لأنها موجودة في دنيا الناس وموجودة عندنا معشر المسلمين. فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، يعني طريقة متبعة. وحتى الكلام ده كان قبل الإسلام، وقصة سيدنا داود أيضا، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ويأتي الخصمان، هذان خصمان اختصما أو اختصموا في ربهم، هذا خصم وهذا خصم. وبعدين ظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يبقى قبل الإسلام كان في أيضا حكومة، كان في قضاء، يعني كانت هناك مشكلة تحدث ثم يكون هناك حكم أو قاض يحكم بين الناس. يبقى القضاء سنة متبعة وفريضة محكمة. يقول له فافهم إذا أدلي إليك، ما ديلك مسألة لابد أن تفهم، أن تتفهم، يعني واحدة واحدة. سيدنا عمر هنا بيقرر يعني مقاييس مهمة جدا للقاضي ليحكم بالعدل. فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع حق، لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. احنا نقول الحق وما ننفذوش ما ينفعش، يبقى لابد أن يكون عندنا روية وتأني وفهم وإدراك للقضايا ثم نحكم حتى ينفذ الحكم الذي سيكون حكما من أحكام الشرع، لأن الشرع يريد ذلك، وإنما القاضي كأنه لسان الشرع يحكم بما شرع الله عز وجل. آسي بين الناس في مجلسك ووجهك، آسي يعني سوي، آسي يعني سوي في الجلسة، آسي بين الناس في مجلسك ووجهك. هيجي لك اتنين إذا وقف يقفان معا وإذا جلس يجلسان معا، سواء كان أحدهما غني والآخر فقير، أو كان فقيرين أو كان غنيين، أو كان أحدهما أمير والآخر يعني غير أمير فقير أجير. سيدنا علي يأتي ومعه اليهودي، يأتيان لمن؟ يأتيان لشريح القاضي، فيقول له اجلس يا أمير المؤمنين، يقول له لا أنا الآن لست أميرا للمؤمنين، أنا هنا خصم مع هذا الرجل، أختصم إليه لأنه وجدت درعي معه، الدرع السلاح بتاعي موجود مع هذا اليهودي وهي هذه درعي. فيقول له طيب معك بينة؟ يقول لا. عندك شاهد؟ يقول هذه درعي، يعني علي متأكد ويعني شريح متأكد أنه صادق، لكن وماذا تقول أنت أيها اليهودي؟ فيقول الدرع درعي وهي في يدي وهي ملك لي. فلا يجد شريح إلا أن يعني يحكم أو يقضي لهذا الرجل. ليه؟ لأن سيدنا علي لم يأتي ببينة، لم يأتي بشاهد، وهي في يد الرجل. فقال إذن هي له يا أمير المؤمنين، يعني الدرع تخص اليهودي. لما حكم بذلك قال اليهودي لا، الدرع درع أمير المؤمنين علي، ولكني كأني أختبر هذا القاضي وأختبر هذا الدين، هذا دين يحكم لغير المسلم على المسلم، بل على أمير للمؤمنين على القائد، هذا دين حري أن يتبع. آسي بين الناس في مجلسك ووجهك، نتعلم من هذا. لما يجلس إليك أيها القاضي اثنان متخاصمان، مش عشان ده وزير أو مدير أو صاحب منصب أو رجل أعمال، أهلا وسهلا يا باشا ومرحبا وسعادتك ويعني وتفضل وهات له مية يا ابني وهات له عصير وكذا، والتاني يجي يكلم يقول اسكت أنت، ما ينفعش اسكت أنت، لأنه ربما يكون هو صاحب الحق. أدينا شفنا بلاوي متلتلة، وكان الوزراء هم اللصوص، وكانوا يعني هم الذين نهبوا البلاد وسرقوا أقوات الشعب، يعني المرضى بالفشل الكلوي، المرضى بالسرطانات، المرضى بأمراض كثيرة بالكبد الوبائي وغيره، هؤلاء كلهم مظلومون، ظلمهم ذلك النظام الذي استورد يعني الأطعمة المسرطنة، ويعني أسهم بقدر كبير في الماء الملوث، وفي أشياء كثيرة جدا جرت على الناس هذه الأمراض. هيبقى في ظالم وفي مظلوم وفي حكم. إذا لم يحكم في هذه الدنيا سيحكم الله عز وجل بين العباد. آسي بين الناس في مجلسك ووجهك، يعني تجلس أمام خصمين أو يجلس الخصمان أمامك، ينبغي أن تسوي بينهم في النظر، تنظر لده شوية ولده شوية، تسمع من ده وتسمع من ده، حتى تظهر الحجة كاملة. ثم بعد ذلك يعني استرسل وخد بقى بقية الأداب المهمة للقاضي، ثم بعد ذلك تحكم بما يريك الله عز وجل. آسي بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك. الحيف اللي هو الظلم، والشريف اللي هو سعادة الباشا أو البيه أو سعادة المدير أو سيادة العميد أو أي حاجة بقى، قل يعني ما تعرف وما تحفظ من المناصب. بيقول له حتى لا يطمع شريف في حيفك. الرجل اللي هو شايف نفسه كده ده، أول ما هيلاقيك بقى بتستقبله كويس، تتكلم معاه بطريقة كده، يبقى هيطمع ويحس انه ايه، ممكن ينظر اليك بقى نظرة معينة، يعني ان شاء الله تحت امر سعادتك واي حاجة والكارت بتاعي ويعني طلباتك. اذا سيطمع هذا الشريف في حيفك. ولا يخاف ضعيف، او ييأس في رواية تانية، ولا ييأس ضعيف من جورك. ما يقول له ايه بس هيظلمني، ما عمال يقول للباشا ازيك يا باشا وهتقول وكذا، وكل ما اجي اتكلم يشتمني او يعني يسكتني او كذا. وده بيحصل كتير جدا في اقسام الشرطه، لما بتحصل مشكله بين اتنين ويدخل واحد له قبها بقى وله يعني حيثيه معينه، والتاني بقى جاي مشدود من قفاه، فيبدا سعاده الباشا الضابط يقول للاستاذ اللي هو الشريف بقى في الظاهر ده، اتفضل سعادتك اجلس سعادتك وهتقول وكذا، والتاني ممكن خليه بره، خلوه في الحجز لما نندهله الى اخره. وبعدين انت عملت كذا كذا مع الباشا ليه؟ على طول دون ان يسمع منه يعني بتؤدة وتأنن كما ينبغي ان يسمع. يبقى ممكن هنا الشريف يطمع في حيفك يعني في جورك، والضعيف ييأس من عفوا الشريف يطمع في ان تكون يعني في صفه، والاخر نعم في الحيف يعني في الجو في الظلم، والثاني يخاف لأنه لن يأمن أن تعطيه حقه من العدل أو من الأمور التي يعني تشارك هو مع الآخر أو تخاصم هو مع الآخر من أجل أن يأخذ هو الحق. ثم يقول سيدنا عمر البينة على من ادعى. يعني لما يجي لك اتنين، واحد يقول والله دي بتاعتي، والتاني يقول لا دي بتاعتي أنا. الذي ادعى سيدنا علي كده، وسيدنا والرجل اليهودي الذي أسلم بعد ذلك، سيدنا علي ما جابش بينة، ما جابش دليل. البينة انك تقول مثلا هذه مكتوب عليها اسمي، او ان تقول انا عندي شهود يشهدون اني اشتريتها من المكان الفلاني. يبقى البينة على من ادعى، ده اساس في قصة الاخيرة حازم. البينة على من ادعى، الذي يدعي ان والدته كذا يجيب دليل واضح، دليل دامغ، دليل ظاهر، مش ورق مكتوب زي ما قالوا ومتصور وكلام من هذا القبيل. ورق حقيقي فيه العلامة المائية، فيه القسم، فيه البصمات إلى آخره. البينة على من ادعى. طيب في المقابل واليمين على من أنكر، لا والله دي مش كذا، فيقسم بالله إذا هذه ملك لفلان، طيب ما الدليل على ذلك؟ ما عنديش دليل، أنا أقسم بقى أنها ليست لفلان. يبقى البينة على من ادعى، وفي المقابل اليمين على من أنكر. ليه؟ لأنهم اتنين، واحد مدعي يقول هذا شيء خاص بي، والتاني يقول لا ليس له وإنما هو لي. يبقى الذي ادعى يأتي ببينة، فإن لم يأتي ببينة الآخر يقسم. ليه؟ لأنه أنكر أن تكون هذه السلعة أو هذا الشيء لذلك الشخص الذي ادعى. وبعدين يقول له إيه بقى؟ والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حرم حلالا. في حياتنا اليومية مشكلات كثيرة تحدث بين الناس، سواء على نطاق الأسرة أو الجيران أو ما إلى ذلك. فيقول لك في النهاية الصلح جائز بين المسلمين، ده الصلح مستحب، لأنه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح مطلوب والصلح مستحب وجائز بين المسلمين، إلا صلحا يحل به الإنسان اللي داخل في النص عشان يصلح، ده صلح يعني يحل الحرام أو يحرم الحلال. لو ضربنا مثلا نقول واحدة طلقت ثلاثا والطلاق خلاص صريح، بس هي طلقت بسبب مشكلة بينها وبين زوجها، فيأتي واحد ويحكم بينهم ويقول خلاص والأمور بقت كويس طالما هما الاثنين راضيين نروحهم، لا، هنا هنحرم حلال هنحل حرام. ايه هو الحرام؟ ان الطلقات الثلاث وقعت، فاذا وقعت الثلاث طلقات وافتى بذلك المفتون العلماء العدول يعني المكرمون المحترمون قالوا خلاص دي ما تنفعش ليها رجعة، يبقى مش عشان هم تصلحوا في المشكلة اللي كانت بينهم نقول لا يرجعوا، الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، ده ما ينفعش. ولا يمنعنك، دي مهمة قوي ومهمة لكل القضاء، ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق. ليه؟ لأن الحق قديم يعني الحق ده أصيل، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. دي جملة مطلوب أيضا أن تكتب بماء الذهب لكل قاضي، يقول له أنت من الممكن أن تحكم اليوم، أنت ممكن تحكم وأنت في وضع في نوع من التشويش، مش مطمئن، مش مرتاح، مش نايم كويس، يعني كان عندك مشاكل في بيتك، فمن الممكن أن يصدر منك. ولذلك هذه مواطن لا ينبغي أبدا أن يحكم القاضي وهو مشوش على هذا النحو، ولكن ربما نقول إنه حكم وقال وأصدر حكما ما، ما الذي يجب عليه حين يرجع ويسترجع؟ هو قضى قضاء بالأمس فراجع فيه نفسه وهدي فيه لرشده، جاب الكتب والقوانين والمواد وكذا، وبعد ما قال ان الرجل دوت مفروض انه هياخد كذا او يشنق او يسجن او كذا، فوجد انه تسرع في هذا الحكم، ممكن قوي، فهي دلوقتي في حاجة اسمها استئناف وفي حاجة اسمها نقض ووا الى اخره، لكن انا اقول للقاضي نفسه الذي قام بهذا بعد ما تصدر الحكم لا مانع ابدا من ان تراجع مرة اخرى، لان المراجعة ربما تؤكد لك انك مصيب فيما ذهبت اليه او العكس. فانت اذا راجعت نفسك وهديت فيه لرشدك، يعني معناه ان انت حكمت خطأ، فاذا تبين لك انك اخطأت ثم رجعت لنفسك فلا يمنعنك هذا ان ترجع الى الحق. تقول يا نهار ابيض، هيفضحوني في الجرائد، ده هيشنعوا بيا في التلفزيون، ده هيقولوا ان انا اخطأت خطأ كبير جدا، هيقولوا ده انا بعد ما قلت ان هو براءة قلت انه اعدام او العكس. ليقل من يقل، من يقول اللي عايز يقول يقول، اما انت فينبغي ان تراعي ربك سبحانه وتعالى وانت تحكم. ليه؟ لانك تحكم وتريد ان تقول هذا حكم ربي. ولذلك احنا بنقول الشريعة غراء واضحة، فإذا في أي قضية من القضايا لا سيما مسائل بقى الجنايات والكلام ده كله والسرقات هذه كلها أمور قررتها الشريعة وأوضحتها، القوانين الوضعية لخبطت الدنيا ولذلك جعلت فيها ثغرات كثيرة جدا. هذا المحامي شاطر ممكن ينفذ من هذه الثغرة، وهذا المحامي أشطر منه ينفذ من ثغرة أخرى، وبعدين تلاقي تاجر المخدرات بريء، وتلاقي القاتل بريء، وتلاقي أيضا المعتدي والمغتصب بريء، واللي نهب أراضي كتيرة بريء. ليه؟ لأن فيه مسالك ومسارب معينة، وأصله كان تحت ضغط كذا، أصله كان شارب كذا، أصله كان متعاطي كذا، دي كلها الشرع فيه أمور قاطعة وحاسمة وأيضا أدلتها تكون واضحة ودامغة. فإذا راجع الإنسان القاضي راجع نفسه وراجع يعني القضاء الذي قضاه بالأمس فوجد أنه مخطئ، فليعد وليقل بشجاعة أدبية ربما يحسد عليها إنه أخطأ وأن الحكم الصحيح هو كذا وكذا. ليه؟ لأن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، ومراجعة الحق ممكن تعطي لإنسان كان مظلوما يسترد حقه، يسترد كرامته، يعني يبرأ بعد أن قالوا إنه متهم في قضية تمويل، إنه كان متهم في قضية كذا، انه كان متهم في قضيه تهريب، انه كان والله العظيم انا اذكر احد الاخوه الدعاء الفضلاء جدا من حفظ للقران ومن دعوه الى الله ومن يعني تعليم وكرم اشياء كثيره جدا، لست في حل من ذكر اسمه، لفقت له يوما ما في النظام البائد ايضا قضية لأنه كان من المشاهير وأهل الخير وأهل الدين وأهل الفضل وأهل العلم كذلك وأهل القرآن، لفقت له قضية بأنه مهرب هيروين. يا راجل ده جاي من السعودية هيجيب هيروين منين؟ أهو أي شيء بقى وضعوا له شيئا في شنطة وكلام من ده وبرئ منها بفضل الله تعالى، لكن كان الوقت ده وقالوا هذا وكتبوه في الجرائد وقتها. فيعني الإنسان لابد أن ينظر في هذا الأمر وفي عواقبه، فمراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. لذلك ترى أحيانا بعض القضاة النزهاء الذين يستشعرون لونا من الضغط عليهم ليحكموا بما يوافق، وإن كانت هذه ربما تكون أيضا علامة استفهام، لما لا يحكم بما هو حق وليكن ما يكون. ممكن واحد بقى يقول لك لا دي تطير رقبته فيها، ده دي مشكلة كبيرة ده كذا. على أي حال الذي يفعل هذا أفضل من الذي يزور أو يدلس وما إلى ذلك. يقول سيدنا عمر لسيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: الفهم الفهم عندما يتلجلج في صدرك، هيجي كده فيك أمر يعني تستشعر فيه الحرج، مش مطمئن جدا، مما لم يبلغك في كتاب ولا في سنة، يعني ما جاش في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فانت احترت، جاءت المسألة أمامك فحصل عندك نوع من الارتباك، التلجلج في الصدر، الحرج في الصدر. ليه؟ لأنه لم يبلغني في الكتاب ولا في السنة، أنا مش شايف المسألة دي ليس لها مثيل لها في القرآن ولا مثيل لها في السنة. طيب أعمل إيه؟ قال له اعرف الأمثال والأشباه. هنا بيعرفوا بعد الكتاب والسنة، احنا متعرفين طبعا أن أصول التشريع عندنا الكتاب والسنة والإجماع، يعني إجماع السلف، إجماع الصحابة، إجماع العلماء على المسائل، ثم القياس. لو جات لك مسألة ليست صريحة في الكتاب ولا في السنة، ليست في عهدك، لم يعني ترها من قبل، حاول بقى أن تقلب وتنظر في التاريخ وفي كذا، ربما تجد مثلا لها أو شبها لها. اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك، يعني خذ بالقياس، انتبه، خذ بالقياس، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله. اعمد أو اعمد إلى أحبها إلى الله، يعني اقصد إلى أحبها إلى الله عز وجل وأشبهها بالحق فيما ترى. القاضي ده يا أخوانا لابد تكون له علاقة بالله عز وجل. إذا كان هيحكم بين الناس لازم، أنا أعرف أحد القضاة يقول لي والله أنا أستخير الله عز وجل قبل أن أحكم، شيء جميل جدا أنه يعني يدخل يصلي ركعتين، وبخاصة بقى في الحاجات اللي هي تبقى مجعلصة زي ما بنقول مشكلة كبيرة، هيعمل إيه؟ فبعد أن ينظر في الأوراق وكذا وكذا وربما يستشير ويدخل يصلي ركعتين، اللهم إن كان هذا الحكم يعني يرضيك فأجره على لسان. بعض الناس يقسم بالله إنه كان داخل ينطق بحكم فحكم أو نطق بحكم آخر، كأنه مثلا كان يحكم عليه بسجن فحكم بالبراء، عينه كاتب الورق، كاتب الكلام يعني بيقرأ، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بدل ما يقول بالسجن قال بالبراء، وارد. فهو الإنسان القاضي لابد أن يكون قريبا من ربه. ولذلك يقول سيدنا عمر: وأشبهها بالحق فيما ترى. أنت اجتهدت، المسألة ليست أمامك في القرآن ولا في السنة، فاعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور بعد ذلك، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأقربها أو أشبهها بالحق فيما ترى. فإن كان العبد بقى نورانيا ربانيا، يعني رجل يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويلتزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سيوفقه الله تعالى أيما توفيق. واجعل للمدعي حقا غائبا أو بينة، يعني الرجل اللي جالك ده بيقول لك طيب أنا لي حق، أنا عندي دليل، عندي حق هجيبه أو عندي بينة يعني أذهب أو أكلف أحدا يأتي بها، اجعل له أمدا ينتهي إليه. يكفيك كام؟ يقول له والله يومين، يقول له هديك ثلاثة أيام حتى تأتي بهذه البينة، يبقى أعطيه فرصة حتى يأتي بالبينة. أحيانا المحامي الناصح بيطلب من القاضي إمهاله أسبوع أو كذا، بنطلب من عدالة المحكمة أنها تؤجل القضية مثلا أسبوعا حتى نستوفي الأوراق، لا بأس لا بأس، ده من الإيه؟ من الدين، حتى يأتي بإيه؟ بالأوراق أو بالأدلة التي تبرئ أو تثبت العكس. فإن أحضر بينته أخذت له بحقه. خلاص واضحة. وإلا يعني إن أمهلت الثلاث أيام وبعدين ما جابش حاجة وجهت عليه القضاء، يعني تقول له أنت يجب أن يحكم عليك بكذا أو كذا، فإن ذلك أنفى للشك، يعني أشد نفيا للشك بالنسبة لك وأنت تحكم، وأجلى للعمى وأبلغ في العذر. أنت كده أعذرت إلى ربك، قلت يا رب هو أنا اديته فرصة لكن هو اللي ما جابش هذه البينة. وبعدين يديله بند آخر مهم، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد، يعني واحد أقيم عليه حد، حد قذف مثلا شتم، أو حد يعني الزنا وهو غير محصن، أو مجربا عليه شهادة زور، يعني إنسان مثل في محكمة وهو بيشهد يقول والله العظيم أقول الحق ولا أقول غير الحق وهو كلامه كله كذب، أو ظنينا في ولاء أو قرابة، يعني ادعى أنه من عيلة كذا وهو ليس منها، فإن الله قد تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات. الصفين دول مهم جدا أن احنا نقف معهم أو معهما وقفة متأنية. المسلمون عدول بعضهم على بعض. الساحة الآن والساحة الإسلامية على وجه الخصوص امتلأت بتشكيك الناس بعضهم في بعض، لدرجة أنك تجد كثيرا من الإخوة الملتزمين أصحاب الاتجاه الديني المعروف يقولون الشيوخ حيرونا، أصل الشيخ ده ماشي مع فلان، أصل الشيخ ده تبع المجلس الإيه، أصل الشيخ ده تبع كذا، أصل حتى بدأوا يشككوا في المشايخ والعلماء. المسلمون عدول هذا أصل بنتعلمه من هذه الرسالة. ليه؟ لأنه هذا الأصل في الناس، العدالة الأصل في الناس، الكرامة الأصل في الناس، أنهم يعني محترمون، إلا حين يثبت العكس، زي ما بنقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته. المسلمون عدول بعضهم على بعض، يعني مع بعضهم عدول. وبعدين استثنى بقى إلا مجلودا في حد أو إلى آخره. سيدنا عمر هنا بيقرر مقياس الأخذ بالشهادات وبشهادة الشاهد أو برد هذه الشهادة. ممكن ناخد بالشهادة إزاي؟ القرآن طبعا قال رجل وامرأتان، قال رجلين، إن ما كانش يبقى رجل وامرأتان. فالمسلمون عدول شهادتهم مقبولة بعضهم في بعض، لكن هناك أصنافا من الممكن يعني يتحتم على القاضي أن يرد شهادتهم. من هم؟ من اعتدى على حد من حدود الله إلا مجلودا في حد، أقيم عليه الحد بعد توجيه القضاء عليه، يعني ثبتت عليه تهمة. ومين بقى اللي بيطبق عليهم الحدود عندنا؟ برضو من باب التذكير، لأن ناس متصورة أن الإسلام كله حدود. الزنا رقم واحد، اللي بيزني واحد من اثنين، إما أنه محصن يعني متزوج ويقع في الزنا، وإما أنه غير محصن يعني لسه شاب ما تزوجش. فالحكم فيما يتعلق بالشاب الذي لم يتزوج أنه بيجلد 100 جلدة إذا زنى. طيب إذا واحد بقى متزوج يعني له زوجة أو له أكثر، دخل دنيا كما يقولون ثم وقع في هذه الجريمة النكراء، حد في شريعة الله إنه يرجم. إزاي يجلد أو إزاي يرجم؟ إذا جه كل واحد منهم واعترف وقال أنا فعلت هذا، في هذه الحالة يقام عليه الحد. والحالة الثانية إنه يأتي أربعة رجال يقولون رأينا بأعيننا أن فلانا فعل كذا وكذا بفلانة، يبقى شافوا الفعل الفاضح تماما، زي اللي بيشوفوا أفلام كده من الأفلام المنكرة دي، بعينه رأى المشهد حقيقي أمام عينيه. ده هل ده متصور في دنيا الناس؟ حصلت مرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اللي نزلت بسببها آيات اللعان. اللعان يعني التفريق بين الزوجين، إن الرجل دخل بيته فوجد امرأته مع رجل في لحاف، فرجع جري على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا شفت كده، قال له الحد، فكانتش آيات اللعان نزلت، أنت جاي الآن تتهم امرأتك بالزنا وتتهمها برجل اسمه كذا، ده ما ينفعش، لابد تجيب 4 شهود، إما أنك تجيب 3 معاك وإما تجلد الحد اللي هو حد القذف. ان انت لما تقول على واحد انه عمل كذا وما تجيبش معاك بينة، ما تجيبش الدليل، ما تجيبش ثلاثة معاك يشهدون، يقام عليك حد الجلد، انك تجلد 80 جلدة ولا تقبل لك شهادة وتسمى فاسقا الا اذا تبت وحسنت توبتك. يبقى عندنا حد اسمه حد القذف، وحد اسمه حد الجلد، وحد اسمه حد الرجم. الثلاثة دول متعلقين بمسألة الزنا، اعاذنا الله واياكم من هذه الجريمة النكراء، وحفظنا الله وحفظ نساءنا وابناءنا وبناتنا من هذا كله. هذه حدود. فاذا واحد من الناس اعترف او كان شاهد عليه بقى 4 وقع في حد من هذه الحدود، الذي اعتدى على حد من حدود الله هذا لا تقبل شهادته. ليه؟ طبعا لما نقول الزنا لازم نستحضر خطورة هذه الفاحشة وعموم الزنا والفواحش كلها ونهي الله تبارك وتعالى عنها، لكن أيضا نستحضر في المقابل أن الله عز وجل يقبل توبة العبد، وأن الله تعالى يتوب على من تاب. حتى في، شوف اقرأ كده آيات سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في آخر الصفحة كده ولا يزنون، يعني من صفات عباد الرحمن أنهم ما بيزنوش، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآية ما سكتتش عند هذا الحد أو الصورة، لكن استثنت بقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إيه الجزاء؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. يعني حتى الإنسان لو وقع في الزنا وهو شاب، أو حتى بعد ما تزوج عمل الجريمة النكراء دي وتاب إلى ربنا، يقبله؟ نعم، الله تعالى يقبل توبة العبد حتى لو كانت هذه الجريمة النكراء. ده لما واحد جه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني فلان فعل وضربه لما جري الرجل حين كان يقام عليه الحد، قال له هل تركته لعله يعني كان يتوب، ولا يعني واحد تاني قال له يعني أنا أجود بنفسي. ليه؟ لأنه عايز يلقى الله وهو مطهر. الشاهد في هذا الكلام يا إخواننا الأحباء أن الشاهد الذي يشهد في المحكمة لابد أن يكون عدلا، ما يبقاش واقف على المحكمة برة وداخل القضاء المحامين داخلين، ويمكن القضاء بيبقوا داخلين وشايفين الرجال اللي واقفين برة عاطل ما هو ما بيشتغلش، يقف برة كده وهو شايف المحامي، والمحامي داخل بقى معاه الشنطة والبدلة ومتأنتك والكلام ده، يقول له مش عايز شاهد يا بيه، يعني أنت داخل كده رايح داخل المحكمة وهتقف بين يدي القاضي مش عايز شاهد يشهد معك. طب انت مين؟ انت تعرف ده مين وجاي ليه وفي اي قضية؟ والله العظيم يا اخواننا، طبعا الاخوة المحامين والقضاء يعرفوا كده كويس، انه بيجي ناس ويقولوا انه يعني والله العظيم اقول الحق ولا اقول غير الحق، وهو ما يعرفش الاثنين. شفت الرجل؟ يقول شفته، ده ضرب فلان، ده عمل فيه وسوى، لانهم حفظوا الكلمتين بره، فيقولهم ويطلع وياخد بقى الفلوس اللي هياكل بيها سم مهاري في بدنه وبدن اولاده. حرام طبعا، مال حرام. فده موجود، الشيء ده موجود. لذلك بقى هنا سيدنا عمر لما يقول لابي موسى الاشعري المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا في حد، يستثنيه، يقول له في ناس هنا ممكن تكون يعني اخلاقياتهم وقعت في بعض الامور التي تخالف الشرع فاعتدوا على الحدود، من هؤلاء الذين اعتدوا بحد الزنا جلد 100 جلدة، او قذف حد القذف 80 جلدة، او حد الرجم. طبعا حد الرجم ده خلاص مش هيشهد بقى، ليكون رجم يعني قتل. يعني السارقون ايضا الذين اعتدوا على حقوق الناس وعلى اموالهم وعلى ممتلكاتهم، فحقوق الناس واماناتهم ويعني اعراضهم واموالهم امور مكفولة، شرع الاسلام لهم أن يتنعموا بملكياتهم الخاصة طالما أنها حلال. فيجي واحد يعتدي على هذه الملكيات الخاصة ويعتدي عليه فيقطع أو تقطع يده، إن كانت يعني في ربع دينار فما صاعدا، يعني ما أخدش حاجة هينة، لا أخد يعني ربع دينار ذهب. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، يعني حتى جاء على الأمور الهينة ومد ايده واخذ ما ليس من حقه ان ياخذه. شارب الخمر ايضا من الذين تطبق عليهم الحدود. سيدنا علي قال ارى ان شارب الخمر اذا سكر هذا، يعني يخطرف ويقول كلام مش كويس، واذا هذا قذف، ممكن يتكلم يقول فلانة وحشة وفلان سيء الخلق فلانة زانية وما إلى ذلك. وحد القاذف 80 جلدة. كانوا يضربون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام شارب الخمر 40 جلدة، فمن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بجريدة، ده كان الحكم. سيدنا علي قال إنه القاذف ممكن أو السكران ممكن يقذف، وحد القذف 80 جلدة. أيضا إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور. اللي بيشهد زور ده بيرتكب جريمة كبيرة جدا، جريمة مقرونة بالشرك. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وبعدين كان متكئا فجلس، يعني جلسته دي عليه الصلاة والسلام اعتداله من اتكائه مرة أخرى إلى الجلوس هكذا أمام الناس عشان يلفت نظر المحيطين به إلى خطورة ما سيقوله. ألا وشهادة الزور، أو ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى قال الصحابة حتى قلنا ليته سكت، يعني كررها كتير. فقول الزور خطر. وإزاي بقى أنت تشهد زورا وتنطق وتري عينيك ما لم تريا وتقول والله سمعت بودني وودنك ما سمعتش، يعني تبقى كذاب حتى على جوارحك. أريت عينيك ما لم تريا وأسمعت أذنيك ما لم تسمع فنطقت بما يخالف الحقيقة، وأقسمت على ذلك بالله مرات 3 أن تقول الحق ولا تقول غير الحق، ثم بعد ذلك تفعل هذا وربما تطير رقاب فيه أو يشنق عبد في هذه الشهادة، أو يعني يأخذ إنسان ما ليس من حقه أن يأخذه فيتنعم به. طبعا كل اللي بيأخذ حرام معروف. النبي عليه الصلاة والسلام برضه عشان يعلمنا مسألة القضاء لما يقول للصحابة لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، يعني أنتوا لما تيجوا تختصموا إلي ممكن واحد يكون فصيح، واحد شاطر في الكلام، والتاني ما بيعرفش يعرب عما في داخله، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بناء على الظاهر فإنما أقتطع له قطعة من النار. يعني أنا لما بحكم بكده بحكم بالظاهر، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام يقول هذا، فإنما أقتطع له أو أقطع له قطعة من النار. يعني إذا أنت أخذت ده اللي هو فلوس أو أرض أو ما إلى ذلك في الدنيا وظننت أنك كده خدت الحق وهو ليس حقك، وإنما كانت النصاحة بتاعتك والفصاحة بقى بتاعت القاضي بتاعك أو المحامي اللي معاك هي دي اللي خلتك أخذت هذا الحق لكنه ليس إيه؟ ليس حقك. إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله قد تولى منكم السرائر وذرأ عنكم الشبهات، يعني المتهم في شهادته أيضا بسبب ولائه أو تبعيته أو قرابته من المشهود له، يعني بينه وبين المشهود له قرابة من نفس العيلة أو جار أو ما إلى ذلك، باعتبار أن له مصلحة تابعة لهذا الشخص الذي يشهد له. هذا لا يصح طبعا، القاضي ليس مأمورا أن يشق صدور الناس ليعرف صدقهم من كذبهم، فالأصل البراءة إلا إذا كان هناك دليل على عدم العدل أو البراءة من نحو ما سبق. وطبعا وكذلك لو كانت هناك إيه شبهة، الحوار أو الحديث ما زال فيه بقية وإن كانت قليلة. إياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر، فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الناس. مسألة الإخلاص مطلوبة، ومن تزين للناس بما يعلم الله تعالى منه خلاف ذلك هتك الله ستره وأبدى فعله، فما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام عليك. الرسالة كده انتهت، وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا ويبصر القضاة في كل مكان بأن يقضوا بالحق الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وأن يحق الحق تبارك وتعالى في أرضنا، وأن يسعدنا بإذن الله تعالى بأن يولي علينا من يصلح لنا بإذن الله تعالى ومن يصلحنا جميعا إن شاء الله عز وجل. حتى ألقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.